بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. قال: يجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم يرى مع صحو ليلة مع صحو فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين، وإن حال دونه غيم أو قطر فظاهر المذهب يجب صومه، وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة، وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، ويصام برؤية عدل ولو أنثى، فإن صام بشهادة واحد 30 يوما فلم ير الهلال أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا، ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام. من أحكام الصيام، هذا الكتاب يجمع أحكاما في الصيام. تقدم لنا أنه يجب صوم رمضان برؤية هلاله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والله عز وجل يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال: فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين، يعني لم يرى هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان أصبحوا مفطرين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق الصوم وأوجبه بالرؤية: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قال: وإن حال دونه غيم أو قطر فظاهر المذهب يجب صومه. هذه مسألة، إذا كان هناك صحو في ليلة الثلاثين، يعني ليلة الثلاثين من شعبان، فهذا الصحو يؤكد بأن الهلال لم يثبت ولا يجب الصوم، يصبحون مفطرين. وإذا حال دونه غيم في ليلة الثلاثين، قال هنا على المذهب يجب صومه، وذلك احتياطا، ولكن الدليل يدل على أنه لا يجب صومه ولو حال دونه ليلة الثلاثين قطر أو غيم أو دخان أو حائل، لأن الصيام يجب باليقين، وكذلك يخرج لسان من عهدة الصيام وجوبه برؤية هلال شوال. وهذا الدليل قاعدة وأصل يتمسك به المسلم. قال: وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة. هذه أيضا مسألة، إذا رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة، إذا رؤي في يوم الثلاثين من شعبان، إذا رؤي في يوم الثلاثين من شعبان فهو لليلة المقبلة، يعني الليلة التي بعد الرؤية. فهنا إذا رؤي ولو بعد الزوال مثلا أو قبل الزوال، رؤي يوم الثلاثين من شعبان، فإنه يكون لليلة المقبلة، يعني التي تكون بعد الرؤية، فلا يجب الإمساك، يعني لا يكون هذا اليوم من رمضان، لا يجب الإمساك. واستدل الفقهاء بما رواه البخاري رحمه الله تعالى في تاريخه: إن من أشراط الساعة أن يرى الهلال، أن يرى الهلال يقولون ابن ليلتين. ومن كذلك جاء في الحديث أن من أشراط الساعة انتفاخ الأهلة، فإنه بهذا إذا رؤيا فإن الشمس تسبقه ويكون متخلفا فيكون لليلة التي بعد الرؤية ولا يكون لليلة الماضية، لا يكون لليلة الماضية بل يكون لليلة المقبلة التي بعد الرؤية. وكذلك إذا رؤيا نهارا يوم 30 من رمضان فإنه يكون لليلة المقبلة، يعني لا يفطر في هذا اليوم. إذا رؤيا الهلال يوم 30 من رمضان فهو لليلة المقبلة أيضا، فلا يفطر، كما أنه لا يمسك في آخر شعبان فلا يفطر، لأنه في هذا اليوم من رمضان. وانتفاخ الأهلة استدلوا بالحديث على أن ذلك ممكن، يرون الهلال يقولون ابن ليلتين أو ثلاث. قال وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. إذا رأوا هلال رمضان، إذا رآه أهل بلد فإنه يلزم الناس الصوم، هذا على المذهب. وفي المسألة خلاف بين أهل العلم، في المسألة خلاف بين أهل العلم منذ عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن ابن عباس أرسل مولاه كريبا ذهب إلى الشام، ثم إنه هل الهلال هلال رمضان هل عليه في الشام، فقدم المدينة لآخر الشهر، وهذا في صحيح مسلم، قدم المدينة لآخر الشهر، فسأله ابن عباس متى رأيتم الهلال؟ قال رأيناه ليلة كذا وكذا. فقال أما نحن فلم نره إلا ليلة كذا وكذا. قال رأيتموه؟ قال رآه معاوية ورآه الناس. قال وصمتم؟ قال نعم. قال أما نحن، يعني ابن عباس يقول أما نحن فإننا لا نصوم حتى نراه، واستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، قال هكذا أمرنا. فالمسألة الخلاف في المسألة من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وفي هذا الوقت تيسر الإعلام وتيسر نقل الأخبار، والمسألة منذ عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان الخلاف فيها. وفي هذا الزمان لا تلزم دولة أخرى بالصيام معها، لا تلزم دولة أخرى بالصيام معها إذا رأت دولة الهلال. والمطالع تختلف، المطالع تختلف، لكن لو اتفقت الدول الإسلامية اتفقت على أنهم يصومون برؤية دولة، يصومون مثلا برؤية المملكة العربية السعودية، فإنها تتحرى ولا تصوم إلا برؤية ثابتة شرعا، ولا يفطرون أيضا إلا برؤية ثابتة، فذلك جائز لهم إذا اتفقوا على أن يلتزموا. مثلا اتفقت الدول الإسلامية على أن تصوم برؤية دولة فإن لها ذلك جائز. فهذا كالشهادة التي يدلى بها لثبوت دخول شهر رمضان، وكذلك لثبوت خروجه. ولو أن الأقليات الإسلامية مثلا في البلدان غير الإسلامية صامت برؤية المملكة العربية السعودية فقد أصابوا، وأفطروا كذلك برؤيتها فقد أصابوا في ذلك، أو أن فردا مثلا في دولة في ببلاد غير المسلمين صام برؤية المملكة وأفطر برؤيتها فقد أصاب في ذلك، ولو صامت كل دولة برؤية مطلعها وأفطرت برؤية ذلك فلهم دليل في ذلك وذلك جائز، والأمر ولله الحمد فيه سعة ولم يحدث مشكلة في تاريخ الإسلام فيما مضى، وكذلك أيضا لا يحدث مشكلة في الوقت الحاضر ولا فيما يستقبل. قال: ويصام برؤية عدل ولو أنثى، هذا إشارته بقوله ولو أنثى للخلاف القوي، فبعض أهل العلم لا يقبل شهادة الأنثى في رؤية الهلال، في ثبوت رؤية الهلال، وهذا من باب الإخبار ومن باب الإدلاء بالرؤية، والنبي عليه الصلاة والسلام صام برؤية رجل، فإنه جاء إليه عربي وقال: رأيت الهلال؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. فصام وأمر الناس بصيامه، فإذا كان عدلا، والعدل هو الذي لم يرتكب المحرمات أو بعض المحرمات ولم يترك الواجبات ولم يخرم مروءته، فهذا هو العدل، عدل يعني مرضي في دينه ومرضي في أخباره، والمرأة إذا كانت بهذه الصفة فتقبل قولها، ولكن بعض أهل العلم احتاط وقال يقبل في ذلك شاهدان. قال: فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. هنا مسألة: إذا صاموا بشهادة واحد عدل 30 يوما، يعني صاموا رمضان وأكملوه 30 يوما بالشهادة، بشهادة رجل، ولم يرى الهلال، قال لم يفطروا لجواز أن يكون الشاهد هذا وأن يكون الواحد أخطأ في الرؤية، فيحتاج إلى من يعززه، ولأن غلبة الظن بأن الأصل هو بقاء شهر رمضان، لأن الأصل هو بقاء شهر رمضان، ولم يأتي ما ينقلهم عن ذلك بشهادة رجل آخر، فشهادة الرجل الواحد مظنة للخطأ أو عدم الضبط أو مثلا الالتباس وفي في 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 الرؤية، فيكون هنا الرجوع إلى الأصل وهو بقاء رمضان، فلم يفطروا ويزيدون يصومون، فيتبين بذلك أو يجعلون أو يكون اليوم الأول الذي صاموه من رمضان من شعبان. قال: أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا، كذلك هذه مسألة، إذا صاموا لأجل غيم يعني إذا كان ليلة 30 من شعبان كان هناك غيم أو قتر، وبناء على ما ذهب إليه بعض أهل العلم فصاموا، وهذا هو قول مرجوح، فإنه ولم يروا الهلال، لم يروا هلال شوال بعد 30 يوما، فتبين بذلك أن الصيام كان في أول بدءه كان في أول يوم، كان في آخر يوم من شعبان، فيكملون رمضان يزيدون يصومون، فيكون رمضان 30 يوما، لأنهم لم يروا هلال شوال. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قال: ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، أو رأى هلال شوال صام. هذه أيضا مسألة قد تحدث، يعني قد يرى واحد وفرد هلال رمضان ويدلي بقوله وشهادته، فلا يقبل منه، إما لأنه مثلا يظن به أنه غير عدل عند من يشترط العدالة ويقبل شهادة الواحد، أو عند من يشترطون شهادة رجلين، فرد قوله لسبب من الأسباب. قال: أو رأى هلال شوال صام. إذا رأى وحده هلال رمضان وأخبر ورد قوله قال يصوم، لأن ذلك في حقه واجب، فقد تناوله خطاب صوموا لرؤيته. ولأن الصيام هنا يعني ظهر له ووجب عليه برؤيته فيصوم. والمسألة الأخرى هي إذا رأى هلال شوال وحده أيضا لم يكن معه أحد، ورد قوله أيضا، لم يقبل منه ذلك لسبب، إما مثلا لأن المتلقي لشهادته لم تتحقق عنده العدالة، أو لسبب من الأسباب، فرد قوله أن فرد قوله بالرؤية رد قوله في الرؤية لهلال شوال. قال يصوم. يصوم كيف يصوم في الأول ثم ولأنه رأى الهلال، وكيف لا يفطر مثلا، كيف لا يفطر وقد رأى هلال شوال؟ قال: هنا الدليل ظاهر، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وقد رأى، وقال ولقول النبي عليه الصلاة والسلام في الفطر: الفطر حين يفطر الناس والأضحى حين يضحي الناس، يعني أن المسلم مع الجماعة في هذين العيدين، الفطر حين يفطر الناس والأضحى حين يضحي الناس، يعني أنهم لا يجتمعون على خطأ، لا يجتمعون على ضلالة. فهذا الحديث أصل أيضا، الفطر قول النبي عليه الصلاة والسلام: الفطر حين يفطر الناس والأضحى حين يضحي الناس. وكذلك مفهوم هذه العبارة أن الشاهدين إذا شهدا بدخول رمضان وصاموا 30 يوما ولم يرى الهلال يفطرون، لأن هذه الشهادة شهادة رجلين بدخول شهر رمضان، وقد صاموا 30 يوما بيقين، وشهادة الرجلين معتبرة في الشرع، معتبرة وأصل في الصيام وفي غيره، فقد اشترط الله تبارك وتعالى للشهادة رجلين في تشريع الإسلام، وإلا الزنا فإن الله اشترط له وأوجب فيه 4 شهود، فإذا صاموا على شهادة رجلين فإن وأكملوا 30 يوما أفطروا ورأوا الهلال أو لم يروه. هذا هو الذي يقول به المصنف رحمه الله تعالى و لبعض أهل العلم في هذه المسألة عند المالكية لهم فيها قول، وهو أن الهلال إذا لم يرى بعد الثلاثين يعني يكذب الشهود ويزيدون في الصيام، يعني يصومون يوما آخر لتبين أن اليوم الأول الذي صاموه من شعبان. والراجح والله أعلم الذي يترجح بأن الشهادة إذا كانت من رجلين عدلين ضابطين فإن الناس إذا صاموا بشهادتهما 30 يوما أفطروا رأوا الهلال أو لم يروا. قال ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. الصوم من أركان الإسلام، يلزم لكل يعني يجب على كل مسلم مكلف قادر. المسلم هو الذي يجب عليه الصيام، لأن الكافر لا يقبل من الكافر عمل إلا بالنطق بالشهادتين والإيمان بالله تبارك وتعالى. ولذلك ربنا تبارك وتعالى أحبط أعمال الكفرة حتى ولو عمل عملا صالحا فإن الله لا يقبله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. و يقول تبارك وتعالى: وحبط ما صنعوا فيها، وإن من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالكافر لا يقبل منه عمل صالح إلا إذا تشاهد شهادة الحق وآمن بالله تبارك وتعالى. ويقول تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأهل العلم قالوا: الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، يعني بمعنى أنهم يزاد في عذابهم في الآخرة بتركهم كل أمر أمر الله به وارتكابهم كل نهي نهى الله تبارك وتعالى عنه. والكفر درجات، والكفر أيضا أعمال كثيرة، كما قال تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فذكر الله عز وجل أن الكفار يزدادون كفرا. وقد ذكر الله أعمالا مكفرة، مثل قوله تبارك وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فالكفر: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. الكفر أعمال، فكل عمل يكفر به الإنسان فهو كفر، وفي ذلك زيادة لعذاب من ارتكبه. والكافر يعاقب بترك الأوامر وترك النواهي، يعني هو مخاطب بفروع الشريعة فيزاد في عذابه بترك ذلك، كما قال تبارك وتعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فقول المصنف رحمه الله: يلزم الصوم لكل مسلم. المسلم هو الذي يجب عليه الصيام، يجب عليه الصيام، والكافر لا يجب عليه ذلك، يعني ليس لا يجب عليه ذلك يعني لا يقبل منه،
لا يقبل منه، لا يقبله الله منه، وكذلك لسنا مأمورين أن نلزمه بالصيام، لسنا مأمورين أن نلزمه بالصيام، لأنه إذا كان يهوديا أو نصرانيا فهو غير مخاطب بفروع شريعة الإسلام. وأما في الآخرة فيعاقب على ذلك، يعاقب على ذلك ويؤخذ بالأحكام الإسلامية في العرض وفي المال وفي الحقوق، حقوق الناس. وربنا تبارك وتعالى ذكر بأن الكفار يعاقبون على فروع الشريعة، قال تبارك وتعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فالتكذيب بيوم الدين كفر بالله تبارك وتعالى، والصلاة أيضا من الإسلام، فهم يعاقبون على ذلك. قال: مكلف، لا بد أن يكون أيضا مكلف. المكلف هو البالغ العاقل، البالغ العاقل، رجلا كان أو امرأة، المكلف هو البالغ العاقل، فهذا هو الذي يعني يجب عليه الصيام. أما العاقل فلقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث علي: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. فالمكلف هو البالغ العاقل، البالغ العاقل، والعاقل هو الذي يفهم الخطاب ويعرف ويكون رشيدا، يعني يعرف خطاب الله وما أراده الله عز وجل منه، فيعقل الأمر ويعقل النهي، فهذا هو العاقل. والصغير يؤمر بالصيام استحبابا، يؤمر بالصيام استحبابا إذا كان يطيق ذلك، مثل أن يكون في 7 سنين وفي 8 سنين وفي 10 سنين، يؤمر بذلك استحبابا ليتعود على الصيام، كما يؤمر بالصلاة في 7 سنوات ليتعود على ذلك. وإيجاب الأمر بالصلاة هي واجبة على الولي وليست واجبة على الصبي، فالولي هو المأمور بذلك، لأن من الناس والعياذ بالله من إذا كبر وبلغ وهو لم يتعود الصلاة في صغره تعظم عليه الصلاة وتشق عليه غاية المشقة، وقد يستمر في كبره وهو لا يصلي والعياذ بالله، فيكون بذلك كافرا، لأن بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فكما أنه يؤمر بالصلاة لسبع، فلقول النبي عليه الصلاة والسلام: مور أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا واجب على الولي، لا يجوز له أن يهمل من تحت يده من الأبناء ومن البنات أو ممن هو وصي عليهم وقائم عليهم. والأمر هنا للرجال كذلك هو أيضا للنساء، فإن المرأة يجب عليها أن تأمر ابنها وتأمر بنتها إذا كان الصغير بلغ 7 سنين، يجب على الرجال والنساء. فالإجاب هو للولي، الإجاب هو للولي، فهو إذا فرط في هذا أثم، والصغير مرفوع عنه القلم، وذلك ليتعود على الصلاة، فإنه إذا تعود الناشئ على الصلاة فإنه بذلك بإذن الله يفتح له باب الخير، فالصلاة جماع الخير. ومن حافظ على هذه الصلاة بأركانها وشروطها وهيئتها كاملة فإنه سعيد ومفلح في الدنيا والآخرة، وربنا تبارك وتعالى يكفيه ما أهمه في دنياه وآخرته، ويتولى الله عز وجل أمره وشؤونه وعاقبته، فالله تبارك وتعالى يقول إن ولي الله الذي إن ولي الله الذي يتوفاكم وهو وإن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والله أيضا قال والله ولي المتقين، والله ولي المتقين. فهكذا يعني من قام بالصلاة ونشأ فيها انتظمت أموره وصلح حاله. والإنسان بدون صلاة أو من يدعي الإسلام بدون صلاة فهو مفلس، عنده الدعوة لكن ليس عنده من حقيقة الإيمان، ليس عنده من حقيقة الإيمان. فهكذا الصيام أيضا من أركان الإسلام، فيؤمر به الصبي تطوعا منه، وفي ذلك ثواب لوليه. هذا هو المكلف، المكلف البالغ العاقل. كذلك القادر، القادر، القادر الذي يقدر على الصيام، لا يمنعه مرض ولا يمنعه مثلا عذر من سفر، مثلا عذر من الأعذار. أما المريض فإنه قد أباح الله له الفطرة ولم يوجب عليه صوم رمضان في وقت مرضه، وكذلك المسافر أباح الله تبارك وتعالى له الفطرة في رمضان ويقضيه من أيام أخر، كما قال تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. المريض، المريض المرض الذي يبيح له الفطر هو أن يزيد عليه المرض بسبب الصوم، إذا زاد عليه المرض بسبب الصوم أباح الله له الفطر ثم يقضيه بعد ذلك من أيام أخر إذا عافاه الله عز وجل. وهذا من يسر الإسلام ومن تشريعه السهل. وكذلك المريض هو الذي لا يقدر، لا يقدر أن يصوم، يعني إما أن يزيد عليه المرض فهذا يباح له الفطر، وإما أنه لا يقدر أيضا فيباح له الفطر ويقضي بعد أن يشفيه الله تعالى. والمسافر أيضا له أن يفطر حتى ولو لم يشق عليه، ولو لم يشق عليه السفر، كان يكون مثلا في مثل هذا الوقت في سيارة أو في طائرة فهو لا يشق عليه السفر، لكن الله عز وجل أباح له الفطر. فإذا كان يشق عليه فيستحب له أن يصوم، وإذا كان لا يشق عليه، إذا كان يشق عليه فيستحب له أن يفطر عملا بالرخصة، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه. وإذا كان يسافر ولا يشق عليه الصيام فله أن يفطر، لكن يستحب له أن يصوم. وقد كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في السفر منهم الصائم ومنهم المفطر، ولا يعيب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم، إلا إذا حضر العدو والجهاد في غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، كما حصل له ووقع في فتح مكة، أمرهم بالإفطار ليكون قوة على عدوهم. ويقول الله تبارك وتعالى وأن تصوموا خير لكم، إذا كان لا يشق عليه السفر ويصوم فله الصيام في حقه، يجوز له ذلك، ويدخل في عموم قول الله تبارك وتعالى وأن تصوموا خير لكم، لأن بعض الناس يشق عليه القضاء أكثر من الصيام، بعض الناس سهل عليه أن يصوم فيقول أنا أصوم ما دام أن الصوم ليس بشاق علي أصوم لئلا أقضي، لأن القضاء ما يدري ماذا يعرض له فيه ويشق عليه، فله ذلك، له ذلك. والمسافر يعمل الأحظ له والأرفق به. قال وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. قد تتأخر البينة كما في الأوقات التي لا يكون فيها إعلام يتيسر معه نقل الأخبار مثل ما هو في هذا الزمان، قد يتأخر لأن ذلك كان بالبريد أو كان مثلا بالكتب أو كان بالرسول مثلا يرسل من قرية إلى قرية وهكذا، فمثل هذا قد تتأخر البينة في أول الشهر، قد تتأخر في أول الشهر فيهل رمضان وبعض النواحي والجهات لم يروه ولم يبلغهم خبر بثبوت رمضان فتأتيهم البينة في أثناء النهار. هنا الحكم أنهم حكم هنا حكمان، الحكم الأول يجب الإمساك احتراما لقدسية الزمان، فلا يجوز أن يأكلوا ويشربوا ويفعلوا ما كان يعني واجبا عليهم الإمساك عنه في رمضان، يفعلون ذلك احتراما وتقديرا لقدسية الزمان فيجب الإمساك، هذا الحكم الأول، والإمساك هذا لمن كان أهلا لوجوبه يعني وهو المكلف المسلم المكلف القادر، المكلف القادر القادر يعني الذي غير قادر مثلا كالمرض أو مثلا الحائض، مثلا الحائض لأنها غير قادرة لمانع يمنعها وهو الحيض، فكل من كان أهلا لوجوب الصيام وهو المكلف المسلم المكلف القادر، أو مثلا الحائض مثلا إذا طهرت، المسافر مثلا إذا قدم، هذا على كل حال هنا أهل لوجوب كل من كان أهلا لوجوبه، كل من كان أهل لوجوبه المسلم المكلف القادر يجب عليه الإمساك، يعني يمسك عن الطعام والشراب والمفطرات بقية اليوم، يعني جاءه الخبر في نصف النهار يمسك بقية النهار، لو جاءه مثلا قبل ساعات من الإفطار يجب عليه أن يمسك بقية اليوم احتراما وتعظيما لقدسية زمان الصوم. الأمر الثاني القضاء، الحكم الثاني يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء لأنه قد أفطر في هذا اليوم، والفطر في يوم من رمضان يجب فيه القضاء. نعم، إذا كان بعذر. قال هنا وكذا حائض ونفساء طهرتا، يعني يقول إذا النفساء طهرت والحائض طهرت في أثناء اليوم في أثناء يوم من أيام رمضان، فقال تمسك بقية اليوم، تمسك بقية اليوم احتراما وتقديسا وتعظيما لهذا الزمان. قال ومسافر قدم مفطرا، مسافر قدم مفطرا لأن المسافر يجوز له الفطر، فإذا قدم المسافر في نصف النهار أمسك بقية اليوم، مثل الذين تأتيهم البينة في نصف النهار مثلا أو في بعض النهار من رمضان فيمسكون بقية اليوم. قال ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا، ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر لكل أفطر و أفطر أطعم لكل يوم مسكين، هذا المريض المرض المزمن، المرض الدائم، المرض الدائم الذي يشق معه الصوم، أو الذي مثلا يزيده الصوم مشقة ومرضا، فهذا إذا استمر معه وقال الأطباء هذا مرض لا يزول، وقال الأطباء والمختصون بأن هذا المرض سيبقى معك طول حياتك، فله عند ذلك أن يفطر ويطعم مثل الكبير. كذلك الكبير، الكبير الشيخ الكبير الذي يشق عليه الصيام، فإن الشاب يتحمل الصيام، والمعافى الصحيح البدن يتحمل الصيام، ولكن الكبير كبير السن يزداد ضعفا إذا صام، ويزداد بذلك مشقة. فالكبير هنا له الكبر يله أنه الذي يشق عليه الصيام له أن يطعم بدل الصيام، يفطر ويطعم، يطعم كل يوم مسكينا. وقد كان أنس رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر، لأنه كبر سنه وقارب 100 سنة، فكان يفطر ثم يصنع طعاما في آخر الشهر ويدعو 30 مسكينا فيطعمهم. فكبير السن له أن يفطر ويطعم. والله تبارك وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول تبارك وتعالى ما يريد الله، قال تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يطعم لكل يوم مسكينا يعني فقيرا، ومقدار هذا، مقدار هذا الإطعام يعني ما يقارب 1.5 كيلو مثلا من الرز أو البر، وإذا زاد فهو أحوط، إذا زاد فهو أحوط. طيب نقف على هذا لنجيب إن شاء الله تبارك وتعالى على بعض الأسئلة.